نبحث في كل ما حولنا من أحداث وتطورات محلية، دولية، سياسية، اقتصادية وغيرها. في منشتات نتابع أهم عناوين الصحف والمواقع الإخبارية. منشتات يأتيكم من السبت إلى الخميس في تمام 8 صباحاً عبر أثير إذاعة الرأي الفلسطينية 98 FM.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أسعد الله صباحكم مستمعينا الكرام بكل الخير والبركة. نرحب بكم في هذه الحلقة الجديدة من برنامج منشتات، ونصحبكم في جولة على المواقع الإخبارية لقراءة أبرز عناوينها. ونبدأ من حيث وكالة الرأي الفلسطينية، وفي عناوينها الداخلية تنشر آلية السفر لهذا اليوم الأربعاء. ومن عناوين الرأي أيضا، هنية حماس أعادت الاعتبار لقضية فلسطين. في تفاصيل هذا العنوان، قال رئيس المكتب السياسي لحركة المقاومة الإسلامية حماس إسماعيل هنية إن حماس أعادت الاعتبار لقضية فلسطين ودفعها لأعلى سلم أولويات شعوبنا العربية والإسلامية، ومن خلال الانتفاضة التي استمرت 7 سنوات دفعت بالقضية الفلسطينية إلى أروقة المؤسسات الدولية. وأضاف إن هناك 3 حقائق تكشف إضافة حركته النوعية إلى مسيرة شعبنا ومقاومته. وأوضح هنية في كلمة له بالذكرى 34 لانطلاقة حركته أن الحقائق هي إعادة حركته الاعتبار القضية كقضية تحرر وطني واستعادة شعبنا زمام المبادرة، وإعادة الاعتبار القضية ببعدها العربي والإسلامي وارتقائها بخيار المقاومة كخيار استراتيجي لشعبنا. وأشار إلى أن شعبنا استعاد زمام المبادرة من حيث أن الشعب في داخل فلسطين حمل السلاح وواصل المسار وشكل رافعة جديدة لقضيته كقضية تحرر وطني. والعروري يقول ترتيب البيت الفلسطيني هدف استراتيجي لدى حماس. وبدران يقول أبناء الضفة قادرون ومستعدون لمواجهة المحتلل. حيث وجه عضو المكتب السياسي لحركة حماس حسام بدران رسالة إلى أهلنا في الضفة الغربية حيث ساحة المواجهة الحقيقية اليومية المباشرة والاحتكاك الدائم مع الاحتلال. وأشار بدران إلى أنه رغم التحديات القائمة حاليا في الضفة الغربية لأسباب مختلفة، إلا أنه أصبح واضحا لدى أبناء شعبنا وخصوصا من حماس أنهم قادرون ومستعدون لمواجهة الاحتلال. وبمناسبة الذكرى 34 لانطلاقة حماس، قال بدران إن أي عمل مقاوم وإن بدا قليلا أو ليس ثابتا ويوميا وإن بدا عفوا قليلا أو ليس ثابتا ويوميا إلا أنه له أثر كبير على الساحة الفلسطينية. وتابع نحن أصحاب الحق ولا يمكن أن يتنازل شعبنا عنه، مضيفا أننا تجربة الفلسطينيين في المقاومة والصمود والثبات أعطت دروسا لكل العالم. وأكد بدران حماس اليوم رقبا صعب لا يمكن أن ينقضي أي أمر يخص الحالة الفلسطينية دون أن تقول الحركة كلمتها وقرارها. وتسع وفيات و343 إصابة جديدة بكورونا في الضفة وغزة. والداخلية تفرج عن 49 غارما من نظارات شرطة محافظة غزة. وتجريف 3 دنومات واقتلاع 120 شجرة وهدم بئر في الخليل. وفاة طفل دهسا من حافلة رياض أطفال برفح. والاحتلال يهدم منزلا ويستكمل هدم آخر في القدس. ووزارة العمل بغزة تبحث التعاون المشترك مع شركة أريدو. ومن الأخبار الحكومية، الأوقاف تناقش خطة عام 2022 مع المؤسسات الدعوية الشريكة. في تفاصيل هذا العنوان، حيث نظمت الإدارة العامة للدعوة والإرشاد في وزارة الأوقاف والشؤون الدينية لقاء مع المؤسسات الدعوية لمناقش أو المؤسسات الدعوية الشريكة لمناقشة خطة الأولويات لمعالجة بعض الظواهر المجتمعية وفتح آفاق جديدة للشراكة في العمل الدعوي، وحضور وكيل وزارة الأوقاف الدكتور عبد الهادي الأغا ومدير عام الإدارة العامة للدعوة والإرشاد الأستاذ أمير أبو العمرين وممثلين عن المؤسسات الشريكة. بدوره أكد الأغا على ضرورة اعتماد منهجية التراكمية وإشراك الآخرين لتكامل العمل في الحقل الدعوي وبناء الأولويات المنطلقة من الدراسات والاحتياجات ليكون العمل أكثر إنتاجية، منوها بأن تحديد مسارات العمل أولوية مطلوبة لتحقيق المقاصد الشرعية. وأوضح أن طبيعة العمل الدعوي يتحرك وفقا لمؤشرات الراصد الشرعي، وأن وزارة الأوقاف بمثابة المظلة الجامعة لكل المؤسسات الدعوية التي تعمل على قلب رجل واحد في بناء القيم والمفاهيم، مقدما شكره لكافة الشركاء على اهتمامهم بالتعاون مع الأوقاف في ملفات العمل الدعوي. ننتقل إلى وكالة الصحافة الفلسطينية صفا، وفي عناوينها درع القدس القسام يبدأ اليوم مناورة عسكرية. من المقرر أن تنفذ كتائب الشهيد عز الدين القسام الجناح العسكري لحركة حماس مناورات عسكرية بعنوان درع القدس اليوم في قطاع غزة. وقالت كتاب القسام إنها ستبدأ مناورات درع القدس صباح هذا اليوم. أوضح القيادي في حركة حماس محمد أبو عسكر في تصريحات إذاعية سابقة أن المناورة تهدف لإيصال رسالة للاحتلال بأنها جاهزة إذا ما فكر بارتكاب أي حماقة جديدة. وأكد أبو عسكر أن المناورات تأتي في ذكرى انطلاقة حركة حماس 34، ومن خلالها سترسل المقاومة رسائلها للعدو الذي يواصل حصار غزة. وكانت الغرفة المشتركة لفصائل المقاومة في قطاع غزة نفذت في ديسمبر الماضي مناورة واسعة الأولى من نوعها باسم الركن الشديد، وتخلل المناورة انتشار لعناصر المقاومة والأجهزة الأمنية والشرطية، فيما ستلاحظ حركة نشطة لمركبات الإسعاف والدفاع المدني والأمن والشرطة في جميع المحافظات، وستسمع أصوات إطلاق نار وتفجيرات. والذكرى الخامسة لاغتيال طيار المقاومة. في تفاصيل هذا العنوان، توافق اليوم الذكرى الخامسة لاغتيال مهندس الطيار محمد محمود الزواري 49 عاما من تونس، وهو أحد القادة الذين أشرفوا على مشروع طائرات الأبابيل التابعة لكتائب القسام الجناح العسكري لحركة حماس، واقتيل القائد القسامي التونسي الزواري يوم الخميس 15 من ديسمبر 2016 على يد خلية تابعة للموساد الإسرائيلي عند الساعة 2 بعد الظهر أمام منزله الكائن بطريق منزل شاكر وسط مدينة صفاقس. وتعرض الشهيد الزواري لإطلاق نار كثيف في الوقت الذي كان يستعد فيه لتشغيل سيارته، وقامت شاحنة صغيرة باعتراض طريقه، بينما بدأ شخصان آخران بإطلاق النار عليه في 20 رصاصة استقرت 8 منها فيه، كان من بينها 3 رصاصات قاتلة على مستوى الصدر والرأس. وأوضح موقع كتائب القسام الإلكتروني أن الشهيد الزواري كان يجهز في تلك الفترة للإعداد لمشروع الدكتوراه والمتمثل في إنشاء غواصة تعمل بالتحكم عن بعد. وتيمنا وتكريما للشهيد الزواري، كشفت كتائب القسام عن إدخال جيل جديد من الطائرات المسيرة باسم الزواري إلى الخدمة لتنفيذ مهمات رصد واستطلاع. وروسيا استئناف المفاوضات المباشرة هو الحل للصراع الفلسطيني الإسرائيلي. وأيضا اجتماع اقتصادي أمريكي فلسطيني هو الأول منذ 5 سنوات. ومواجهات عنيفة باقتحام الاحتلال قرية بلعين. والقيادي صبرا حماس تتويج لتاريخ طويل من التضحيات وماضية في طريق الجهاد. واحتفالات بالضفة بذكرى انطلاقة حركة حماس 34. والقيادي الجمل يقول الوطن سيعود بفضل مقاومة شعبنا. ونقرأ أيضا اشتيا يبحث التطورات السياسية مع القنصل الفرنسي. والجهاد الإسلامي تدعو لتفويت الفرصة على المتربصين بالفلسطينيين في لبنان. في التفاصيل، دعت حركة الجهاد الإسلامي في فلسطين أبناء شعبنا وقادة فصائل العمل الوطني والإسلامي على الساحة اللبنانية إلى الصبر والترفع عن الجراح وإعلاء المصلحة الوطنية، حرصا على وحدة الصف وتفويت الفرصة على المتربصين بالساحة الفلسطينية في لبنان وكسر كل محاولات تمرير مشاريع تصفية القضية الفلسطينية وفي مقدمتها ملف اللاجئين. وجدد مسؤول العلاقات الوطنية والخارجية بالحركة خالد البطش في تصريح وصل صفا إدانة حركته الشديدة للجريمة النكراء التي وقعت في مخيم البرج الشمالي في لبنان وأسفرت عن استشهاد 3 فلسطينيين وإصابة عدد آخر، مطالبا بمحاسبة المتورطين في هذه الجريمة منعا لتكرارها في أي مخيم أو مكان آخر. وقال البطش على الرغم من فداحة الجريمة إلا أن شعبنا يثبت في كل مرة قدرته على تجاوز الجراح لا سيما أن أبناء شعبنا في لبنان والذين أكدوا بالممارسة عمق انتمائهم ووحدتهم وردوا كيد المتآمرين وجددوا التفافهم حول مشروع المقاومة والعودة لفلسطين. وشدد على أن هذا المصاب آلم كل حر وغيور على وحدة شعبنا وحمايته وثوابته، وفي المقدمة منها حق العودة الذي يشكل اللاجئون في لبنان أهم الساحات لحمايته والدفاع عنه. واتفاقية بين أونروا وإيطاليا لدعم الطلاب بالضفة. واللجنة المصرية لإعمار غزة تكشف لصفة تفاصيل المشاريع المزمع إنشاؤها. كشف مدير مشاريع اللجنة المصرية لإعمار غزة عمرو عارف عن تفاصيل المشاريع المصرية المزمع إنشاؤها في قطاع غزة ضمن المرحلة الثانية من إعادة الإعمار. وذكر عارف أن المرحلة الثانية من إعادة الإعمار غزة تشمل إقامة مجمعات سكنية وكباري وتطوير الواجهة البحرية الكورنيش. وبين أن هذه المرحلة جاءت بعدما تم الانتهاء من إزالة ركام العدوان الإسرائيلي المدمر على قطاع غزة في مايو أيار الماضي، وتشمل 6 مشاريع كبرى من بينها إقامة 3 مدن سكنية. وأوضح المشاريع الستة تشمل إقامة كبري في منطقة الشجاعية شرق غزة وكبري في منطقة السرايا وسط غزة وتطوير الواجهة البحرية الكورنيش شمال القطاع وإقامة 3 مدن سكنية في شمال القطاع ووسطه. وأضاف مدير المشاريع بخصوص مشروع تطوير الواجهة البحرية الكورنيش، تمت عمليات الحفر والردم والتسوية بواسطة الآليات المصرية، وبدأ المقاول الفلسطيني الذي رسى عليه العطاء أعمال الطرق والبنية التحتية وتم توقيع العقد معه. وتابع أما بخصوص إنشاء 3 مدن سكنية فإن الأولى ستكون في منطقة الزهراء وستحمل اسم دار مصر 1، والثانية في جباليا وستحمل اسم دار مصر 2، والثالثة في بيت لاهية وستحمل اسم دار مصر 3. قد تم بدء التسوية والحفر وتجهيز الأرض في بيت لاهية، أما المدينتين الأخريين بدأنا في التصميمات. وأشار إلى أن مشاريع تطوير التقاطعات المهمة في مدينة غزة لفك وإنهاء الاختناقات المرورية وستكون بإنشاء 2 كبري في منطلقي الشجاعية والسرايا، موضحا أنه قد تم أخذ المساحات ومعاينة المنطقتين ويعمل الاستشاريين حاليا في هذا الإطار. ونقرأ أيضا افتتاح مشروع الطاقة الشمسية في مستشفى غزة الأوروبي. وتشييع حاشد لشهداء جريمة مخيم البرج الشمالي في لبنان. وإيران تقول زيارة بنت الإمارات تخل بأمن المنطقة. والتعليم العالي تدين اعتداء الاحتلال على جامعة بيرزيت. إلى وكالة فلسطين اليوم الإخبارية وفي عناوينها مداهمة منزل مناضل انفعات، الاحتلال يشن حملة اعتقالات في الضفة. وعزل ضابط مخابرات سجن جلبوع بعد فشله أمام أسرى نفق الحرية. حيث قالت وسائل إعلام إسرائيلية إن إدارة مصلحة السجون الإسرائيلية وفي إطار تبعات عملية نفق الحرية أسرت سجن جلبوع أصدرت قرارا بعزل أحد المسؤولين في السجن. وأوضحت وسائل الإعلام أن مصلحة السجون قررت عزل ضابط المخابرات المسؤول عن سجن جلبوع بعد فشله أمام أسرى نفق الحرية بالإضافة لارتكابه ممارسات لا أخلاقية. وفي 6 ديسمبر لعام 2021 أعلنت إدارة سجون الاحتلال الإسرائيلي عن تمكن 6 أسرى فلسطينيين من التحرر من سجن جلبوع شمال فلسطين المحتلة عن طريق نفق حفروه في غرفة السجن، لتعلن فيما بعد اعتقالهم في أماكن مختلفة كان آخرها في مدينة جنين. وجندي أردني يطلق النار على جنود إسرائيليين على الحدود. كشف الكاتب الإسرائيلي أمير بخبوط لموقع ولا العبري تفاصيل استهداف جندي أردني جنود إسرائيليين قرب الحدود الأردنية. وقال بخبوط في التفاصيل أن جندي أردني رصد جنود إسرائيليين يقومون بدوريات قرب الحدود الأردنية وأطلق نيران تحذيرية تجاههم. وأفاد مصدر عسكري للجندي الأردني أطلق النار لسبب لا يزال قيد التحقيق، لم ترد قوة الجيش الإسرائيلي بإطلاق النار على الجندي الأردني. وفارس قانون عنصري جديد يستهدف الأسرى وتدعمه القائمة الموحدة في الكنيست الإسرائيلي. عبر رئيس نادي الأسير الفلسطيني قدورة فارس عن رفضه واستنكاره للقانون العنصري الجديد الذي أقره الكنيست بأغلبية تشمل أصوات القائمة الموحدة برئاسة عضو الكنيست عباس منصور والمتمثل باستخدام جنود من جيش الاحتلال للخدمة تحت إطار ما تسمى بمصلحة السجون الإسرائيلية لفرض مزيد من التضييقات على الأسرى. قال فارس إن هذا القانون كان سيسقط لو لم تصوت معه القائمة الموحدة، مشيرا لأنه قائم بشكل أساس على تعزيز القوات فقط في السجون والأقسام التي يقبع فيها الأسرى والأسيرات الفلسطينيون، وذلك من أجل تشديد الخناق عليهم. وأضاف إن هذا القانون يدل على عدم الحاجة لهؤلاء الجنود لتعزيز طواقم إدارة السجون بالمعالجة نقص أو أزمة في الموارد البشرية، وإنما يعالج القانون البائس الجديد حاجة مؤسسات دولة الاحتلال لفرض مزيد من القمع والإرهاب بحق الأسرى. ونرى أن التناقض الصارخ في سلوك الائتلاف الحاكم أنهم بهذا التشريع ينفذون ما عجز نتنياهو وجلعاد أردان ووزير أمن الداخلي السابق عن تنفيذه، إذ أن من سيتولى التنفيذ هو عمر بارليف وزير الأمن الداخلي من حزب العمل. وأيضا نقرأ من عناوين فلسطين اليوم: إصابات بالاختناق خلال مواجهة مع الاحتلال في بلعين. وإلى حالة الطقس لهذا اليوم، وفي حركة المنخفضات التي شهدناها وسنشهدها في الأيام القادمة، حيث منخفض جوي بدد الأمال لتعويض الجفاف في انتظار منخفض الجمعة القادمة، حيث بدد المنخفض الجوي الذي ضرب الأراضي الفلسطينية بالأمس الأمال، وخاصة أن المنخفض لم يحمل أي أمطار حتى اللحظة وسط انخفاض على درجات الحرارة، على أمل أن يعوض منخفض يوم الجمعة القادمة ويحمل كميات كبيرة من الأمطار لكسر الجفاف. وقال دائرة الأرصاد الجوية أن الجو اليوم الأربعاء يكون غائما جزئيا وباردا، ويطرأ انخفاض ملموس على درجات الحرارة لتصبح أقل من معدلها السنوي العام، وتكون فرصة ضعيفة لسقوط أمطار متفرقة فوق بعض المناطق خاصة الشمالية. الرياح غربية إلى شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط أحيانا، والبحر خفيف إلى متوسط ارتفاع الموج. وهذه الليلة يكون الجو غائما جزئيا وباردا إلى شديد البرودة، وتكون فرصة ضعيفة لسقوط أمطار متفرقة فوق بعض المناطق خاصة الشمالية، والرياح جنوبية غربية إلى شمالية غربية معتدلة إلى نشطة السرعة، والبحر خفيف إلى متوسط ارتفاع الموج. يوم الجمعة ستتأثر البلاد بمنخفض جوي مصحوب بكتلة هوائية أكثر برودة، لذا سيكون الجو غائما جزئيا إلى غائم وباردا إلى شديد البرودة، ويطرأ انخفاض آخر على درجات الحرارة، وتسقط بإذن الله زخات من الأمطار فوق بعض المناطق خاصة الشمالية، تمتد تدريجيا خلال ساعات النهار إلى معظم المناطق. قد تكون غزيرة ومصحوبة بعواصف رعدية أحيانا، والرياح جنوبية غربية إلى غربية معتدلة إلى نشطة السرعة، والبحر متوسط إلى متوسط ارتفاع الموج إلى مائج. هذا والله تعالى أعلى وأعلم. بحالة الطقس نكون قد وصلنا إلى ختام هذه الحلقة من برنامج من شتات. ختاما نشكر لكم حسن الإصغاء والمتابعة، تقبلوا تحيات فريق العمل وإلى اللقاء.